اهلا بكم من جديد في فقرة الدين والدنيا. والنهاردة بيسعدني وشرفني ان يكون معي ابو عمار، احبائه من ردود يطلقون عليه ابو عمار، ومن الوجوه المصرية العالمية في مجال الدعوة الاسلامية، وله في المكتبات اكثر من 200 مصنفة بين كتاب ورسالة وتحقيق، من اشهرها كتاباته عن سيرة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والصحابة والصحابيات وقصص الانبياء. وابو عمار او الشيخ محمود المصري هو من رواد الدعوة بالرحمة، هو كمان بتربع على قلوب الملايين من محبيه باسلوبه المميز اللي بيخرج من القلب يصل الى القلب. اهلا وسهلا بفضلتك وسعداء جدا بهذا اللقاء.
اهلا بك يا دكتور عمرو، وسعيد جدا ووحشتين.
الله يخليك شكرا. الله يديك الصحه دايما ومبارك عليك محمود، ما جالك نور الدين محمود. الف مبروك.
الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك
فيك، ربنا يجعل قره عينك ان شاء الله باذن الله. رب العالمين، احنا هنتكلم النهارده عن مفاتيح القلوب البشر، مظبوط؟
نعم،
اتفضل. عايزين نقول بقى هنتكلم في ايه النهارده.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية احنا بنقول دايما ان اساس خلق الانسان او السبب الاساسي لخلق اي انسان على وجه الارض او المسلم عموما، يعني هو ان هو يعبد ربنا سبحانه وتعالى سواء مسلم او غير مسلم. الاصل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدونا، لكن ربنا خصنا احنا بقى كمسلمين، كنتم خير امة اخرجت، مش لنفسكم، للناس، تأمرون بمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى احنا امة رسالة اصلنا ان احنا نيجي نعبد ربنا سبحانه وتعالى ونعبد الكون كله لله سبحانه وتعالى. ديننا دكتور عمرو دين عالمي. اول ايه في كتاب الله الحمد لله رب العالمين، مش رب المسلمين، يبقى رب العالمين. اخر سوره في كتاب الله قل اعوذ برب الناس، مش رب المسلمين بس، لما المولى عز وجل اثنى على حبيبه صلى الله عليه وسلم قال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل قال اتق الله حيثما كنت أتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. دعوة عالمية. كل نبي كان بيرسل لقومه، وإلى عاد أخاهم هودة، وإلى مدين أخاهم شعيب، إلى غير ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عالمية، ولذلك لأن طبعا أمته هي خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، قال إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة، في أبينا 69، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. ويوم قايل بعدها أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. يبقى تلتين أهل الجنة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتلت يتقسم على 69 أمة كانت قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن احنا آخر الأمم، فكان كل نبي كان هو المسؤول لوحده عن الدعوة، كان أتباعه مش مسؤولين. إنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي صلى الله عليه وسلم، وأمته والعلماء هم ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمطلوب مننا نكمل مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ده النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعني. قال الإمام ابن القيم فإن كنت من أتباع النبي حقا فلابد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني شوف الدال على الخير كفاعله. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. بإذن المطلوب مني أن أنا أنشر الخير ده كله وأعبد الكون ده كله لله. ولكن إزاي بقى؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان الأصل في النبي، ما تصف عليه يا جماعة، صلى الله عليه وسلم، كان الأصل في النبي عليه السلام أنه بسام المحية. ممكن أعرف يا دكتور عمرو مثلا واحد يقول لك هو ماله النهاردة مش في المود بتاعه، مش في المود بتاعه، يعني هو الأصل فيه أنه ما شاء الله بشوش وجميل وبيضحك مع الناس ويمازحهم، ولكن فجأة له قاعد متضايق مكشر. المود العام للنبي عليه السلام انه كان مبتسم دايما، عمر ما يلقى اي حد في الدنيا الا ببسمته الجميله. على فكره حتى الكفار، وهجيب لك الدليل على هذا دلوقتي حالا. فكان لما يغضب كان يرى الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، كان وشه احمر ويبان عليه الغضب ويتاثر جدا، لان قلب صافي جدا جدا، واي حاجه بتاثر فيه فكان يعرف اذا كان غضبانا كان يعرف بانه غضبان صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام كان لا يتعامل الا بلغه الحب. بلغه الحب حول كفار قريش الى الصحابه. بلغه الحب علمهم ان هم يعني لا يملوا ابدا من عباده ربنا سبحانه وتعالى ولا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بلغه الحب علمهم ازاي يبذلوا انفسهم واموالهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. بدات دعوه النبي صلى الله عليه وسلم بالحب وانتهت بالحب. بدات بالحب بضم جبريل حينما قال له اقرا، وانتهت بالحب بضمة امنا عائشه حينما مات بين سحرها ونحرها صلى الله عليه وآله وسلم. وكان لما يعوز يكلم واحد في تكليف معين كان يكلمه بلغه الحب. لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على ذلك. له علي بن أبي طالب، والحديث في البخاري ومسلم، يقابل سيدنا معاذ في يوم من الأيام يقول له يا معاذ والله إني لا أحبك، والنبي سام مش محتاج يقسم يقول والله إني لا أحبك، فلا تدعنا يا معاذ، يعني عايز يقول له أنا بحبك، فبالمناسبة دي بقى فلا تدعنا، اوعى تسيب، فلا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى إذن لغة الحب. ودايما بقول يا دكتور عمرو ان بالحب تملك القلوب. انا ممكن الاقي واحد ما بيصليش، فبلغه التعامل مع النص فاقول له خد بالك بين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. طب ما بدل ما ندخل في دايره هو كافر ولا مش كافر، ولا هو كافر دون كفر، الخلاف بين اهل العلم، طب ما نخرج من الخلاف ده كله ونخليه يصلي. اخليه يصلي ازاي؟ اسلوب جميل قوي. في يوم من الايام الحسن البصري رحمه الله رحمه واسعه كان ليه جار ما بيصليش. شوف الوصفه الحلوه دكتور عمرو، شوف القلب الحنين وشوف اخلاص النيه، ربنا بيصل لك كل خير بحنيه قلبك واخلاص نيتك. لا جاره ما بيصليش، عايز يدعو، لو قال له صلي ممكن يقول له انا حر يا اخي، انت مالك ومالي، يعني الله اعلم بنيتي، انت هتخش يعني انت عارف حاجه الكلام اللي بيتقال. فلقاه ماشي في الشارع فراح ماشي معاه، قال له هل تأذن لي أن أسير معك فإني والله أرى على وجهك نورا. وممكن ما يكونش في نور أصلا، بس إيه يعني إن أنت بتجحل نفسه وتحسسه فقال إني أرى على وجهك نورا هل تأذن لي أن أسير معك؟ قال اتفضل. فهو ماشي معاه، ما كلموش عن عذاب القبر، ما كلموش بقى عن يعني الأشياء التي تخيف الإنسان، لا، وإنما قال له الجنة والنار ونعم ربنا سبحانه وتعالى والآخرة. وفجأة راحت معدية جنازة لإخلاص نية هذا الرجل حسن البصري. فأول ما عدت الجنازة رأيت المنظر ده وقال له إيه؟ أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن فيا ترى ماذا سيصنع؟ أنا بخطف فطرتك، لو الرجل الميت ده ومحمول على الخشب الآن رجع تاني ربنا سبحانه وتعالى إداله الحياة مرة تانية ممكن يعمل إيه؟ فبيقول له يعمل إيه؟ هيكون أحسن واحد بيصلي في الدنيا، أحسن واحد بيصوم، وأحسن واحد بيبر أمه وأبوه، أحسن وأحسن. قال له خلاص ايه رأيك فليكن هو انت وقد احياك الله الان فاصنع ما قلت. فاهتدى الرجل الى الله سبحانه وتعالى، وكان بعد كده من طلبة العلم بتوع الحسن البصري، الاسلوب البسيط والدعوة الجميلة. كان سيدنا عبد الله بن مسعود تلميذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام ماشي فلقى واحد مطرب كان مشهور قوي في عصره اسمه زازان. زازان ده كان شاب كده جميل وامور وبيعزف على آلة وترية وكان بيغني وكان صوته فوق الخيال، حاجه جميله جدا يعني. واقف بيغني قدام بيته ومجمع الصحبه كده ومقعدهم على اماكن زي ارائك كده، ومسكين ازاز الخمر حاطينها على ترابيزه كده وقاعدين بيشربوا وعمال ايه بيعزف على آلة وترية وعمال بيغني. سيدنا ابن مسعود لما عدى، الطبيعي ان لما واحد مسلم يشوف منكر يقول لك ايه من راى منكم منكرا فليغيره بيدي، وهو مش واخد باله مراتب تغيير المنكر عاملة ازاي. ان العلماء قالوا لو ترتب على تغيير المنكر منكر اكبر فيعتبر تغيير المنكر ده هو عين المنكر. فاذا بابن مسعود يبتسم، شوف البسمة الحلوة دي يا دكتور عمرو، يبتسم يقول الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. شوف الكلمة مش وصل نفس المعنى. مش انا النهاردة لما بلاقي واحدة متبرجة ممكن واحد يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر منهما نساء كاسيات وعاريات، وممكن واحد يتعامل مع مفهوم النص مش منطوق النص. مفهوم النص ان دي لو ماتت كده ممكن تخش النار، ومفهوم النص ان دي لو لبست حجاب ممكن تخش الجنة. دي رحمة الانسان، ودي بتختلف من واحد للتاني، ودي موهبة ورزق ربنا بيسوقه للانسان. فممكن يقول لها أرجو إن شاء الله أختي الفاضلة لو لبست حجاب أرجو أن ربنا يحشرك مع أمهات المؤمنين في جنة الرحمن سبحانه وتعالى، ويا رب يكرمك يا رب وهدعيلك والله إن شاء الله في جوف الليل هدعيلك. وده بيعلمنا نحن لا ندعو على العصاة بل ندعو لهم. فزازان أول ما ابن مسعود قال الله ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله، هو ما سمعش الجملة لكن هو عارف حد يتكلم كلمة يقول شغل باله، بيقولوا مين دوت؟ قالوا له ده ابن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم ماذا قال؟ قالوا له قال كذا. راح جاري عليه عمل إيه يا دكتور عمرو؟ كسر الآلة الوترية اللي في إيده وسكب الخمر وجري وراه. قال له يا عم أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال أجل، ولسه البسمة زي ما هي، ما قالش ده بقى فاسق فاجر لا، إنما قال له أيوة أنا اللي قلت كذا. فرح بكى وقال له أشهدك أني قد طبت إلى الله. ابن مسعود بقى ما قالوش إيه أخيرا عقلت، ما قالهالوش كده، لأن ده في إيه إذلال للإنسان، إحساس بأنه إنسان كان عنده نقص شديد وأنه إنسان كان بعيد عن ربنا. فقال له إيه وكيف لا أحب من أحبه الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. زازان بعد كده أصبح هو الذي يروي حديث عبد الله بن مسعود وسلمان الفارسي. حتة أن أنت تاخد قلب الإنسان باللين وبالرحمة هيجي، طب لو ما جاش سيب الباب موارب، ربما أنا مش مقنع، ربما أنا ما عنديش علم، ربما ما عنديش إخلاص، سيب غيري، سيب غيرك يكون أخلص منك وأعلم منك ومقنع أكتر منك. هو أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي اللي خاطب كفار قريش فما آمن معه إلا قليل والباقيين ما اقتنعوش.
عليه الصلاة والسلام عندما كان يريد أن ينتقد أحد فكان يقول ما بال أقوام كانوا، يعني ما يقولش للمخطئ أنت مخطئ بنفسك، لكنه يسترشد ويسترشد أقوام آخرين في ظروف أخرى حتى يصل المعنى إلى محدثه.
الله الله، عشان كده كان أول مفتاح دكتور عمرو من مفاتيح اللي كان بيستعملها النبي عليه السلام. ومعروف دكتور عمرو إن كل إنسان له مفتاح، أنا مفتاحي مش هو مفتاحك، مفتاح حضرتك مش هو مفتاح فلان، كل واحد له مفتاح. فالنبي ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بمعرفة مفاتيح القلوب، واحد مفتاحه هو البسمة، إن أنت تبتسم في وشه بسمتك تكون سبب هدايته. مرة واحد بيحكي لي شاب صغير بيقول أنا سبب هدايتي بسمة. قلت له إزاي؟ قال لي خارج من بيتي كنت حصل مشكلة بيني وبين زوجتي، وبعدين خارج ومتضايق ومتنرفز قابلت شاب ملتزم والبسمة كده بتعلو وجهه، وشه كده منور كده مبتسم، قال فحبيت بسمته فقربت منه سلام عليكم. قال له عليكم السلام، ممكن اتعرف على حضرتك؟ قال له انا فلان. طب حضرتك راح فين؟ قال له راح المسجد. قال له انا عجبني قوي بسمتك ومرتاح لك قوي، كنت متضايق وحسيت ان انا نسيت كل حاجه، ممكن اجي معاك؟ قال له اتفضل. راح مع المسجد مره واثنين وثلاثه، وبعد كده بقى يعني بلغه العصر بقى الانتيم بتاعه بايه؟ بالبسمه. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند المنذري بسند جيد، ياتي رجل كافر ما هوش مسلم فيأتي ويقول له يا محمد، رجل كبير في السن سقط حاجباه على عينيه، رجل يعني ممكن يكون معدي 120 سنة، بيقول له يا محمد إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا، أنا ذنوبي لو توزع على أهل الأرض وزرقهم كلهم. فالنبي عمل إيه؟ ما قالوش مش هيبقى عليك في السن ده تقول عندك ذنوب لسه وأنت لسه فيك حيل تذنب، النبي ما عملش كده، راح مبتسم في وشه. طبعا شوف بقى، هي دي بقى نعمة تواصل الأرض بالسماء، الوحي اللي من أجله، وهقول لحضرتك دي بعد الحديث ده، اللي من أجله بكت أم أيمن لانقطاع الوحي من السماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول؟ قال أشهد. في حد يشوف بس بتنام وما يشهدش؟ قال أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل، شوف بقى لفظه، قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فالرجل عايز يقول له لا انت مش واخد بالك، انا في حاجات يعني في مصايب انا عاملها. قال له وغدراتي وفجراتي، انا فجرت وعملت حاجات ما تخلاش. قال له غدراتك وفجراتك، كأن الرجل دكتور عمرو كان مكبل بسلاسل، صاحب الذنب مربوط في سلسلة، فلما توجد له مخرج في دين ربنا سبحانه وتعالى وتقول له لك توبة وان شاء الله ربنا هيكرمك وممكن تبقى احسن مني 1,000,000,000 مرة، يا كأنك خرجته بالسجن، سجن المعصية. فقال له قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فولى الرجل وهو يكبر الله أكبر الله أكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يمسح على لحيته ويبتسم. فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. سيدنا عمر كان يمزح مع الصحابة، سيدنا عمر الخطاب يقول لهم إيه رأيكم بقى أنا أكثر واحد عندي حسنات؟ قالوا كيف ذلك؟ قال لأني في الجاهلية كنت أكثر واحد عندي سيئات فلما أسلمت تبدلت السيئات إلى حسنات. بهذا الفهم الجميل البسيط الناس دي كانت بتتعامل مع شرع ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله الرجل ده الملحوظة الجميلة ان هو بمجرد ما قال له انا عملت كذا كذا في نفس اللحظة جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالها له، قال له قل له أتشهد أن لا إله إلا الله أن رسوله، فإن قال أشهد قل له إن الله قد أدى لسائتك الحسنة. ده الوحي. ولذلك أم أيمن كما عند مسلم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر وقال لعمر هيا بنا نزور أم أيمن كما كان النبي يزورها، وذلك من باب قول القائل حبيب حبيبي حبيبي، أي حد بيحب حبيبي فهو حبيبي، فقال له نزورها. فلما راح هناك أول ما شفتهم بكت، فأبو بكر بيقول لها علام البكاء يا أم أيمن، أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت أجل أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. الوحي كان كله خير، فلان أذنب وقعد فترة كبيرة فينزل الوحي بأن ربنا تاب عليه، فلان ربنا ينزل القرآن فيخبر النبي عليه أو من خلال الوحي حتى بمجرد سنة أو قرآن أن يخبر النبي عليه أنه فلان ده من اللي هيدخلوا الجنة بغير حساب والعذاب، فلان ده من 10 المبشرين بالجنة، فلان فلان. فكان الوحي كله خير. فكان أول حاجة أول مفتاح كان بيستخدمه النبي عليه السلام هو مفتاح البسمة والرحمة، ولذلك جعلها النبي صدقة، كما عند الترمذي في سند صحيح قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. أحيانا يا دكتور عمرو أنا واحد من الناس أكون داخل محاضرتي ممكن يكون عندي مشكلة، حد عزيز علي ميت، أنا ممكن أكون عملت حادثة حصل لي مشكلة، بمجرد ما أدخل وقف قدام الكاميرا خلاص افصل حياتك الشخصية واستحضر حياتك الدعوية، كان النبي بسام المحيا خلاص. الناس ملهاش ذنب تشوف مشاكلك، انما الناس عايزة بسمتك عشان انت الان في محل دعوة، انت مش محل الشكوى، انت الان في محل دعوة. ودي مسألة مهمة جدا، ان الانسان جميل قوي ان يبقى داعية سريته البسمة. مرة احد اخواني ربنا يحفظه قال لي كلمة حلوة قوي من حوالي 6 سنين، قال لي ظننت في يوم من الايام ان انت بتتكلف البسمة، فقلت اقلدك. كان ساعتها كان البرنامج بتاعي على احدى القنوات كان لمدة 2 ساعة على الهواء، 2 ساعة مبتسم على الهواء، واحنا ما كنتش بخرج فاصل خلال 2 ساعة. فقال لي قلت له ايه اعمل زيك، اقسم لي بالله، قال لي والله هم 10 دقايق وعضلات وشي ركبت في بعضها. فرحت قايل للمخرج فاصل. قال لي فطلعت فاصل وكشرت وزبطت نفسي كده وقمت ايه راجع تاني. قال لي فعرفت انها لا يمكن تاتي تكلف، مع ان علماء الطب الدكاتره الكبار اللي قاعدين قدامنا يقول لحضرتك ايه، يقول لك ان المبتسم ما بيشغلش في وشه الا عضلتين فقط اللي بيشتغلوا عشان يرسموا البسمه على وجه الانسان، ولو اراد ان هو يكشر محتاج يشغل 14 عضله عشان يعرف يكعبلها يعني 14 عضله يعني. ولذلك يقولوا ايه، يقولوا انظر الوجوه هم المبتسمون. تلاقي واحد عنده 70 سنة وشه فيه نضاره، ايه السر؟ يقول لك بسمته. واكتر وجوه بتعجز بدري يبقى شاب عنده 30 سنه دول وده عنده 80 سنه ماله وشه مكرمش ليه من كتر التكشيره. فالبسمه اولا ثواب من عند ربنا سبحانه وتعالى، وقبل ده كله هي سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وتالت حاجه هي تاخد عليها اجر كبير قوي قوي ان انت ربنا يكرمك وتبتسم وتوصل للناس ان ديننا دين جميل قوي.
اذا كانت البسمه هي اول مفاتيح، ايه مفاتيح تانية؟ مفاتيح القلوب.
من ضمن مفاتيح القلوب مفتاح الحلم او الحلم. كان في واحد يا دكتور عمرو، الرجل ده كان يهودي، ومش كان يهودي وبس، كان من زعماء اليهود، كان من احبار اليهود، من علماء اليهود، اسمه زيد بن صعنة. زيد بن صعنة ده في يوم من الايام راح سلف النبي صلى الله عليه وسلم 20 صاع من التمر، وقال له مثلا قال له يا محمد هتديني ال20 صاع دول مثلا يوم واحد رمضان؟ فقال له طيب. فزيد بن صعنة حب يختبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرايح له مثلا يوم واحد شعبان، ده لسه في شهر فاضل يعني، فرايح له ايه عشان ياخد ال20 صاع دولت يوم واحد شعبان. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب. فزيد بن صعنة دخل وراح ايه مكشر في وش النبي عليه السلام وقال يا بنو عبد المطلب ادوا ما عليكم فانكم قوم مطل في الاداء، انتوا دايما كده بتمطلوا وما تدفعوش اللي عليكم، وادفع اللي عليك بقى يا محمد، وهتتكلم باسلوب مش كويس خالص مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر مش مستوعب الموضوع، في حد يكلم النبي قدامي بالمنظر ده؟ فراح باصص له كده وعينيه برقت، قال له اتكلم رسول الله هكذا يا عدو الله وانا انظر واسمع؟ والله لولا اني اخشى غضب رسول الله لأطحت عنقك بالسيف. يوم النبي يرد الى دكتور عمرو يقول له ما اردنا منك هذا يا عمر، احنا ما طلبناش منك اللي انت بتعمله ده، دي حته هتاخدنا بعد كده لما انصر النبي انصره ازاي. هنصره مش بمزاجي، هنصره بالطريقة اللي هو بيحبها. دي مسألة مهمة جدا وخطيرة، وهي دي اللي عملت الفجوة الكبيرة في الفترة اللي فاتت ديت. هي الناس دي بتنصره صح ولا بتنصره غلط؟ الناس ديت بتنصر النبي ولا بتسيء للنبي؟ دي مسألة مهمة جدا. سيدنا عمر قال له أنا لولا غضب النبي كنت طهرت رقبتك بالسيف. يوم النبي يقول له لا، أنا ما طلبتش منك كده، عايز تنصرني انصرني بالآتي. أنصرك إزاي يا رسول الله؟ قال له أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. قل لي أدي ما عليك يا رسول الله، وقل له هو أطلب بأدب. هو ده اللي كنا طلبينه منك، هي دي نصرتي. فاعتذر عمر بن الخطاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له خذ يا عمر، خذ زيد بن سعنة واذهب إلى، أو خذ فلان، ما قاليش اسمه ساعتها، قال له خذ هذا الرجل واذهب إلى بيت مال المسلمين وأعطيه 20 صاعا من تمر، خد بالك من الحتة اللي جاية ديت، وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. تخضيت الرجل، تعبته. وسيدنا عمر طبعا ما شاء الله طول بعرضه حاجة شخصية وقوة وعزة، فالرجل اتخض فعلا، فكر انه ممكن يقتله. ماشي زيد بن سعنة حبر اليهود مع عمر بن الخطاب، وهم ماشيين في الطريق فزيد بن سعنة بيكلم عمر بيقول له ألا تعرفني يا عمر؟ قال لا، من أنت؟ قال أنا زيد بن سعنة. قال خيبك الله، حبر اليهود؟ قال له أيوة. قال له ما الذي حملك أن تصنع هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عمر أخبرك، إني قرأت صفة النبي كاملة في التوراة، فأردت أن أستوثق من أمرين، أنه يسبق حلمه جهلة، وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. أما وأني قد استوثقت منهما فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحلم بالإنسان، إن إنسان يحلم عليه إن واحد بيشتمني، فأنا رديت عليه رد طيب. ليه واحد الإمام الشافعي فبيقول واحد، عارف حضرتك ممكن يكون واحد بيكره أهل الدين، فقال له بيقول له أنت الشافعي؟ خير حضرتك لما يجي واحد يسأل لك إيه؟ أنت محمود المصري؟ فممكن لو أنا إنسان ما عنديش تواضع فأقول له إيه يا ابني اللي تقوله ده؟ قول الشيخ محمود من مصر، خد بالك، ولا أقول أي حاجة. إنما لما يكون عندي تواضع أقول له إيه؟ أيوة أنا محمود المصري. فالإمام الشافعي عمل كده. الإمام الشافعي اللي كان إمام أحمد بن حنبل بيقول كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان. فبيقول أنت الشافعي؟ قال أجل أنا الشافعي. قال والله إنك لفاجر فاسق. تخيل حضرتك كلمة زي كده تقال للإمام الشافعي. الإمام الشافعي رد بيه دكتور عمرو، قال له إيه؟ رفع لي السماء وقال اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما يقول، يعني أنا فعلا فاجر وفاسق، فاغفر لي وارحمني وتب علي. وإن كان عبدك هذا غير ذلك، كان ممكن يقول إيه؟ كاذبا، مرضيش يقولها. وإن كان غير ذلك فاغفر له وارحمه وتب عليه. الله. بقى الإمام الشافعي من أحب الناس إلى قلب هذا الرجل. بإيه؟
أين نحن من هؤلاء مولانا؟ يعني الحلم ده النهاردة الناس كلها عندها شهوة الانتقام والغضب، ويعني أين نحن من هؤلاء وكيف نتعلم منهم؟
ما لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسنة. أسوة الحسنة لمين بقى؟ مش اللي عايز دنيا بقى، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دكتور عمرو ومنها عائشة توصف النبي عليه الصلاة والسلام بتقول إيه؟ ما ضرب النبي امرأة من نسائه ولا خادما بيده قط، وما غضب النبي لنفسه قط، وفي رواية وما انتقم النبي لنفسه قط، إلا حالة واحدة، إلا أن تنتهك حرمات الله فيغضب لله. كان النبي عليه الصلاة والسلام اترمى على ظهره سل الجزور، اترمى الطراب فوق راسه، اضطرد من مكة صلى الله عليه وسلم هو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. يدبروا له 9 مؤامرات قتل. تخيل حضرتك 9 مؤامرات قتل. أنا لو قلت لحضرتك عفا عن اللي قتلوه إزاي، حاجة فوق الخيال، أو عن اللي حاولوا عفا يقتلوه، حاجة فوق الخيال. 9 مؤامرات واتهموه في عرضه صلى الله عليه وسلم، وفعلوا معه الأفعال، ورغم ذلك كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وده من ضمن المفاتيح الجميلة، من ضمن المفاتيح الجميلة مفتاح العفو. مفتاح العفو دكتور عم، الإنسان لما يعفو بيرتاح، بيرتاح صدقني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد الحسن، من كتم غيظا، وفي رواية من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة ليزوجه من الحور العين من أيها شاء. يعني لو إنسان، أنا واحد عمل معي حاجة، الواحد ده أنا أقدر أضربه، أقدر أأذيه، أقدر أعمل معي أي حاجة، ولكن عفوت لله. يوم القيامة يؤتى بي يوم القيامة وربنا يخيرني على في أرض المحشر كده بين حور العين، خد اللي انت عايزه. شو دي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يا سلام، يعني أنا يلي مظلوم يلي مقهور يلي واحد شتمني يلي واحد أذاني يلي واحد عمل معي حاجة وحشة، لما أعفو عنه أبقى عزيز. ربنا يزيدك عزة عند الله وعند البشر. إن الواحد لما بيعفو عن إنسان، أذكر لحضرتك موقف عجيب جدا من ضمن المواقف الحياتية اللي احنا عايشينها. في يوم من الأيام راكب عربيتي ورايح مشوار، فأخطأت في الشارع اللي أنا هروح فيه، يعني بدل ما أخش في الشارع ده دخلت في الشارع ده. فأسأل واحد فين المكان الفلاني، فقال لي في الحتة الفلانية. جيت ماشي، فالمهم وأنا ماشي فقدرا واحد خبطت عربيتي من ورا، فلما نزلت فلسه بيقول لي والله العظيم أنا ما قصدي وشوف اللي حاجة طلباتك. فقلت له سلامتك، حصل لك أي حاجة؟ فقال لي لا ربنا يبارك فيك ما حصلش حاجة. قلت له معك حد في العربية حصل له حاجة؟ قال لي الحمد لله ما فيش حاجة، ربنا يبارك فيك وأنا آسف والله العظيم أنا ما قصدي. قلت له سبحان الله، هو أنت هتقول إنك مش قصدك؟ هو في حد في الدنيا قصده إن يضرب عربيته في عربية الناس؟ في حد غوي يكسر عربيته؟ يا أخي مفيش حاجة، والأمر بسيط وقمت عفوت عنه ومشيت. قسما بالله العظيم مفيش دقائق وانا ماشي فدخلت الشارع غلط، فواحد قال لي لا ده الشارع الثاني، فجيت برجع بظهري من سرعتي كده فما خدتش بالي فخبطت واحد، فنزلت وبعتذر له. قال لي خلاص الشيخ ربنا يبارك فيك عفى الله. شوف قد ايه، فقلت سبحان الله دقه بدقه، انك لما تعفو العبد بيعفو، لا يرفع بقى الفوق بقى اكتر، امال لما تعفو بقى وربنا يعفو. شوف سبحان الله، ان الانسان اذا ما عسان بيقول ايه ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. انا عايز ربنا يغفر لي، اغفر للناس. انا عايز ربنا يرحمني، ارحم الناس. انا عايز ربنا يعفو عني، اعفو عن الناس. ولذلك كان دعاء ليلة القدر اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني. ليه عفون؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام لما أمين عائشة سألته الحديث عند الترمذي في سند صحيح، ليه لما قالت له إن أدركتني ليلة القدر فماذا أقول، قال لها قولي هذا الكلام. ليه ما قالهاش قولي اللهم إنك غفور تحب المغفرة فاغفر لي، اللهم إنك تواب، لكن قال لها عفو. ليه؟ لأن فرق كبير يا دكتور عمرو بين العفو والمغفرة. المغفرة معناها الستر، يقول لك إيه، يقول لك فلان ستر الشيء يعني غطاه يعني غفره، خد بال حضرتك، يعني ايه غفره. طيب ولذلك المغفرة هي الستر، اما العفو فهو المحو. ودي مثال بسيط، مدير عام في شركة بعت موظف الموظفين يؤدي مهمة معينة، الموظف ده خسر الشركة 5 مليون جنيه، جاب المدير تاني يوم قال له تعالى شفت انت عملت فينا ايه وخسرتنا قد ايه، عموما انا مسامحك وهغفر لك المشكلة اللي انت عملتها لانك انسان محترم وطول عمرك سجلك جميل، لكن الورق هيفضل عندي عشان لو غلطت تاني افكرك. دي اسمها ايه يا دكتور؟ اسمها مغفرة. انما لو قال له انت غلطت وانا عفوت عنك لانك انسان محترم واكيد الغلطة غير مقصودة، وادي الورق بقطعه عشان ما يبقاش موجود خالص، ده اسمه ايه؟ اسمه العفو. ولذلك يوم القيامة في حديث النجوى الذي رواه البخاري ان المولى عز وجل يدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويقول قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا، فيكرره بكل ذنوبه حتى اذا ظن العبد انه قد هلك وانه من اهل النار فاذا بالعزيز الغفار يقول قد سترته عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. يبقى اذا لو انا اذنبت ذنب وربنا غفره لي، يبقى يوم القيامة هيعمل معي ايه؟ هيحاسبني ويعاتبني لكن مش هيعاقبني. انما لو عفى عني لا هيحاسبني ولا يعاتبني ولا يعاقبني، لان اصل الذنب هيتمسح من اصل الصحيفة. عايز ربنا يمسح لك كل ذنوبك من اصل الصحيفة، اعف عن الناس، اعف وسامح. وفي صور جميلة، صور في قمة روعة في حياة النبي عليه السلام في امور العفو. النبي عليه السلام يؤذى ويتعامل معاه كل دوت، ويجي في يوم الطائف ونازل عشان يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى، ماشي على رجله يا دكتور عمرو 90 كيلو على رجليه صلى الله عليه وسلم في رمضاء مكه والمدينه، في رمضاء مكه، ويوصل هناك ويدعوهم الى الاسلام فيأبوا مش عايزين، طيب خلاص سيبوني امشي، لا ابدا، صفين من الرجال والصبيان والنساء ويرموه بالحجاره، زيد بن حارثه مترس نفسه حول النبي صلى الله عليه وسلم والحجاره بهدلت له جسمه، ولكن في حجاره وصلت لرجل النبي عليه السلام ودماء نزلت من رجل النبي، ويدخل لبعض حائط بعض بني شيبة ويقول الدعاء المشهور اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهوان على الناس إلى آخر الدعاء. ويجي له ملك الجبال كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، يجي له بعد 5 كيلو في منطقة اسمها قرن الثعالب، بيقول له النبي عليه الصلاة والسلام فذهبت وأنا مهموم فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت اللي أنت عايزه، فلئن شئت أنا بقترح، فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين جبلين بمكة والطائف، خليهم في النص خلاص هدمرهم. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لا، فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وده اللي حصل، خرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل، وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وأمثلة كثيرة جدا بإيه بالعفو. يرجع لكفار مكة بعد كل اللي عملوه معاه أشياء أقسم بلا جرائم حرب، وأول ما يخش هم ما كلموش، هم حاطين وشهم في الأرض، وهو اللي يقطع هذا الصمت، يقول ما تظنون أني فاعل بكم، أنتم متخيلين أنا ممكن أعمل معكم إيه؟ فقالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، عايزين يقولوا له أنت طول عمرك كريم ويعني كمل بقى يعني. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. مين في الدنيا يعمل الكلام ده؟ قسما بالله لو أي زعيم في الدنيا وتعامل معه ربع اللي تعامل مع النبي السلام كان على لهم المشانق. فإذا المسألة العفو اللي حببت الكون ده كله في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام دكتور عمرو أنا أطلت في
أبداً أبداً.
سمحني، في يوم من الأيام الحديث رواه النسائي في سند صحيح، ودي كان وقع جميلة قوي، وقع أنا بتأثر بها جدا، إن النبي عند دخول مكة أمن الناس جميعا، كل الناس في أمان إلا 6، 4 من الرجال وامرأتين. ليه يا دكتور عمرو؟ لأن 6 دول ارتكبوا جرائم حرب ضد الإسلام وضد النبي صلى الله عليه وسلم. الرجالة اللي ورد اسمهم أكرمة بن أبي جهل، عبد الله بن خطل، مقيس بن صبابة، عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. فقال لي النبي إيه؟ طبعا معروف إن ممنوع حرام حد يقتل جوه الحرم. فالنبي لهم إيه؟ إذا لقيتموهم، لو لقيتوا حد من 6 دولت فاقتلوهم ولو ممسكين بأسطار الكعبة. ده يدل على إيه؟ جرائم حرب اتعملت. عبد الله بن خطل لما عرف إن الصحابة جايين داخلين فراح متعلق بأسطار الكعبة قتلوه. مقيس بن صبابة هرب وراح السوق واختفى فقتلوه في السوق. فضل 2، فضل عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وده كان أخو عثمان بن عفان في الرضاعة، فراح استخبى في دار عثمان. فلما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجدد البيعة العامة للمسلمين خرج الناس عشان يبيعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء عثمان بن عفان بعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وقال له بايعه يا رسول الله. النبي مش عايز، فراح متدور الناحية التانية، راح يقول له من الناحية التانية، قال له بايعه يا رسول الله، راح متدور الناحية التانية خالص، فراح له قال له يا دكتور عمرو، قال له بايعه يا رسول الله، أم النبي بايعه؟ طب ليه بايعه في المرة الثالثة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديث عند مسلم إنه قال لأمنا عائشة قال لها ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن؟ فالنبي استحي من عثمان، فلما مشى عثمان بن عفان ومعاه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، فالنبي راح مكلم الصحابة كلمة قسما بالله العظيم إني أتمنى إن الدنيا كلها تسمع هذه الكلمة. الصحابة واقفين قدام النبي، فالنبي بيقول لهم أما كان فيكم رجل رشيد يراني إذ أعرضت عن هذا الرجل فيقوم فيقتله، يعني قبل أن يسلم. فقالوا يا رسول الله وكيف نعرف؟ هل أومأت إلينا بعينك حتى نعلم؟ كنت غمستنا بعينك كده كنا نعرف فنخلص عليه. فقال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. المشهد الأخير في الحديث ده أكرمة بن أبي جهل. أكرمة بن أبي جهل لما عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه هرب من مكة وراح عند جدة، وراح ركب مركب وأراد أنه يسافر في أي مكان. أم حكيم اللي هي زوجة أكرمة راحت في اللحظة دي أسلمت، فلما أسلمت قالت له يا رسول الله ألا تعفو عن أكرمة؟ إنه زوجي وأريد أن يسلم. قال قد عفوت عنه. فراحت عشان تقول له، ففي اللحظة دي هو كان في البحر بقى في أرض البحر، فهاجت الأمواج، كل اللي كانوا في السفينة كانوا كفار، فربان السفينة كان كافر بس كان عاقل، فقال لهم اعلموا أنه لا ينجيكم هنا آلهتكم التي كنتم تنحتونها من الحجارة، الأصنام اللي كنتم تعبدوها ده مش تنفعكم هنا، وإنما لا ينجيكم إلا الله الذي في السماء. فعكرمة الكلمة ضربت في دماغه، قال والله لئن كان لا ينجيني إلا الله الذي في السماء فلك علي عهد إن أنجيتني أن أرجع لأضع يدي في يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلأجد أنه عفوا كريما. هدية الأمواج رجع كلمة، شوف المشهد الجميل ده، لقى زوجته مستنية على شاطئ البحر، سلم عليها واحتضنها وقالت له قد عفى عنك النبي صلى الله عليه وسلم. راح للنبي وهو بقى في خزي 21 سنة بيعادي النبي وبيحارب النبي، وده مين؟ ده ابن أبي جهل. فراح للنبي وحط وشه في الأرض قال له أيغفر الله لي ما قد مضى. شوف النبي ما بيقس حد أبدا من رحمة ربنا، ده ابن أبي جهل اللي كان بيدبر أشد المؤامرات لقتل النبي. قال يا عكرمة أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ فقال له يا رسول الله أشهدك أني ما وقفت موقفا في عداوتك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. سبحان الله، ويفضل على الطاعة وعلى البذل وعلى الجهاد لحد ما مات النبي هو راضي عنه، وفضل يجاهد لحد معركة اليرموك. وهناك في معركة اليرموك اللي هم من يبايع على الموت راح مبايع 400، وكان أول من يقتل، وهو بيقتل وخلاص في الرمق الأخير قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وظل يكرر لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هي دي المعاني الجميلة. يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي، ألا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو بدلت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي، قد لامني فيه الكفور ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدي، يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي.
شيخ محمود أنا سعيد جدا بهذا اللقاء.
الله يبارك فيك،
الله يكرمك ويفتح عليك.
أنا أسعد والله، والله
يعني
وأنا بحب حضرتك في الله والله
يعني. أنا كذلك والله، ربنا يعلم. الله يكرمك وينفعنا بعلمك دايما. اسمح لي في ختام يعني لقاء أن تدعو أن أؤمن خلفك.
حاضر،
وأن نأخذ وعد آخر بلقاءات أخرى إن
شاء الله. أنا بكون سعيد جدا جدا، وأنا على فكرة يعني مش قادر أقول لحضرتك في اللقاءات اللي هي بتبقى حوارية الإنسان، حضرتك ملاحظ أن أنا ما وصلتش للكاميرا خالص. أنا وصل حضرتك وبالأريحية اللي أنا حاسس بيها عمال بتكلم. ربنا يرزقنا وقت الإخلاص.
آمين.
إني داعم فأمن من قلبك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم أغف إخواننا وأحبابنا من أهل سوريا، اللهم إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، مغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم إنهم مرضى فداوهم، اللهم داو مرضاهم وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واجعل الدائرة على بشار وأعواني، وأنقذهم يا رب العالمين، اللهم أنقذ إخواننا في سوريا، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ضيف عليك شيخ محمود، وشاكرين جدا.
أنا سعيد جدا، وأولا أنا من مدة كبيرة ما قلتش حقيقي ألف مبروك على رسالة الدكتوراه، وربنا يعلي قدرك في الدنيا وفي الآخرة، وزي ما ربنا أكرمك برسالة الدكتوراه في الدنيا ربنا يكرمك إن شاء الله بأخذ صحيفتك بيمينك إن شاء الله، وتكون في جوار النبي في الفردوس الأعلى نحن وأنت المشاهدين إن شاء الله.
آمين آمين.
شكرا جزيلا،
بارك الله فيك.